أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يروى أن المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قال يوما لابنته السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وهي طفلة صغيرة آنذاك، قال لها: يا بني قولي واحد. قالت: واحد. قال لها: قولي اثنان. قالت: يا أبه، اللسان الذي قلت به واحد لا أريد أن أقول به اثنان. وفي هذا الجواب من الشرف والجلالة والعلم ما لا يخفى، ويعلم به شيء من عظمة وعلم هذه السيدة الجليلة عقيلة آل أبي طالب عليها سلام الله، وهو إشارة، أعني الجواب، جواب السيدة، إشارة إلى الأصل الأول، بل أصل الأصول، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. أول شيء يراد من العبد ذلك بعد معرفته أن له ربا خالقا، لا بد أن يوحده جل جلاله. وليس أدل على عظمة هذا الأمر، أعني التوحيد، من أن الله سبحانه قد وعد أنه جل وعلا سيغفر أو قد يغفر كل ذنب إن شاء إن أراد إلا الشرك. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، القضية معلقة على مشيئته سبحانه وتعالى. وقال المفسرون إن المقصود بعدم مغفرة الشرك وإمكانية مغفرة ما سواه من الذنوب إنما هي في حالة عدم التوبة، وإلا فمن الواضح أن المشرك لو آمن وأسلم فإنه يغفر له ما مضى. أكثر الناس الذين كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا كانوا مشركين، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، لكن الله تعالى هدى كثيرا منهم فآمنوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بقوله عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه إذا لم يتب، إذا تاب كل الذنوب تغفر حتى الشرك، لكن إذا مات الإنسان على الذنب وهو غير تائب فالشرك غير مغفور. لو مات مشركا نعوذ بالله فإنه لا يغفر له. أما من مات وهو على ذنب أو ذنوب فمن الممكن أن تدركه رحمة الله تعالى الواسعة، أو تدركه شفاعة الشافعين فينجو ويتخلص من العذاب. على كل، التوحيد أصل الأصول، قبل العدل، قبل النبوة، قبل الإمامة، قبل الاعتقاد بالمعاد، قبل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها، التوحيد أولا، ثم تأتي الأمور الأخرى في المراحل اللاحقة. والتوحيد أقسام، هناك توحيد ذات، توحيد الذات، وهناك توحيد للصفات. نقول توحيد الصفات. الثالث توحيد الفعل. الرابع توحيد العبادة. أربعة أقسام للتوحيد. هذه الأقسام الأربعة بفضل الله عز وجل وببركة أهل البيت عليهم السلام فعلها والتزم بها شيعتهم والموالين لهم. الموالي الملتزم بطريقة أهل البيت عليهم السلام موحد لله عز وجل بكل أقسام التوحيد. أما كثير من غيرهم فإنهم خرجوا عن توحيد الله عز وجل في كل الأقسام أو في بعضها على الأقل. ولتوضيح ذلك أقول أن المقصود بتوحيد الذات هو أن الله عز وجل واحد من كل الجهات، ليس فيه أي تركب. المخلوقات مركبة من مادة وصورة، نحن كمخلوقات مركبون من مادة وصورة. المخلوقات لها جنس وفصل، لكن الله عز وجل غير مركب أصلا. وهذا أحد المعاني التي تذكر لكلمة الصمد في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. أحد معاني الصمد السيد المصمود إليه، هذا ما ورد في الرواية تفسيرا لكلمة الصمد، أي أن الكل صامد ومتجه إليه سبحانه وتعالى. رضي من رضي وأبى من أبى، الكل خاضع لمشيئته عز وجل ومدرك بفطرته أنه ضعيف وأنه مربوب وأن له ربا خالقا قادرا مسيطرا قاهرا حيا قيوما إلى آخره. الله سبحانه وتعالى صمد، سيد مصمود إليه، هذا أحد التفاسير. تفسير آخر لكلمة الصمد هو أنه ليس فيه شيء من التركب، لا أجزاء له، ولا يوجد في هذه الدنيا شيء لا أجزاء له سوى الله سبحانه وتعالى. كل ما تتصوره من مخلوقات مركب من أجزاء، بعضها يرتبط ببعض فيتشكل منه الشيء، سواء أكانت تلك الأجزاء مادية أم عقلية، لكن ما لا جزء له، ما لا تركب له، هو الله جل جلاله. وتعلمون أن كثيرا من الناس غير شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، كثير من غيرنا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مركب، وأن له جسما، وأنه جالس على العرش ويئط العرش من تحته أطيطا، وأنه أضخم من العرش بمقدار 4 أصابع، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا راكبا على حمار، وأن له يدا ورجلا وعينا وأذنا، إلى آخر هذه التركبات. وهذا شرك بالمعنى الأول، شرك في قضية الذات، لأن الجسم أي جسم كان يحتاج إلى محل من لوازم الجسمية، المحل. وإذا كان الله تعالى جسما تعالى عن ذلك علوا كبيرا، كان لابد له من محل. والله تعالى قديم لا أول له، فالمحل أيضا يكون قديما. إذن تعدد القدماء، وبالتالي تعددت الآلهة، وكان محتاجا، والله تعالى غني غير محتاج، كيف يحتاج إلى المحل؟ ولو كان له يمين وشمال لا احتاج إلى تصرف في يمينه وتصرف في شماله. ولو كان سبحانه وتعالى جسما لانحصر في مكان، مع أنه عز وجل بكل شيء محيط، هو سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يحويه مكان. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد ذاتا. هناك كلام يقوله غيرنا من الأعاجيب، وهو موجود في عمد كتبهم، منها منه أن الله عز وجل، هم يقولون، ينزل يوم القيامة يعانق المؤمنين ويعانقونه، وجهه كالقمر ليلة البدر. وكأن البدر شيء مهم، البدر شيء خلقه الله عز وجل، مجموعة من الصخور، وجهه كالقمر ليلة البدر. وأنه يقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، فيدخل سبحانه رجله في جهنم، فتقول جهنم قط قط، أي كافي امتلأت. وهكذا هناك كلام كثير يقوله الآخرون، وهو وهذا الكلام يعني عدم التوحيد الذاتي، عدم توحيد الذات. طيب سؤال قد يقول قائل: إننا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نرفع أيدينا إلى السماء ونرفع رؤوسنا إلى الأعلى، فلماذا نفعل ذلك والله سبحانه وتعالى ليس في السماء؟ قلت: الله سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يحويه مكان. هنا جاءت الرواية عن الأئمة عليهم السلام تقول إن الله تعالى ليس في السماء، إنما يرفع الإنسان رأسه، عينيه، يديه إلى الأعالي من باب التعظيم، من باب علو الشأن، كما نقول سبحان ربي الأعلى. وليس يقصد بالأعلى أنه في محل مرتفع، وإنما العلو المعنوي الأعلى، أي الأعظم شأنا، أي الأكبر شأنا، الذي لا يوصف ولا يمكن دركه. هذا القسم من التوحيد اختص به شيعة أهل البيت عليهم السلام، وإلا قلت غيرهم، بل حتى النصارى، البوذ، السيك، الهندوس، غيرهم يجسمون الله سبحانه وتعالى. ولعل كثيرا من المؤمنين يرون في بعض مجلاتهم وصحفهم صورة يرسمونها لشيخ كبير وقور ذي لحية بيضاء يلبس ثيابا بيض، ويعتقدون أن الله عز وجل هكذا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما توحيد الصفات، فإن الله عز وجل ذا صفات ذاتية وله صفات فعل، ونقصد بالصفة الذاتية التي لا يمكن تفكيكها وفصلها عنه سبحانه وتعالى آنما، كالقدرة والحياة والوجود. هل كان الله سبحانه وتعالى يوما ما غير قادر؟ حاشاه جل وعلا، غير حي، غير موجود، غير سميع، غير بصير، لا يمكن، لا يمكن ذلك. نعم هناك صفات فعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه أمور يفعلها الله سبحانه وتعالى، وهي أمور حادثة. كان الله تعالى ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأشياء، خلق المخلوقات ثم رزقها، وهكذا أحياها وأماتها. هذه صفات فعل. أما صفات الذات فهي قديمة، لكنها عين الله سبحانه، نفس ذاته جل وعلا. وهذا ما ننفرد به نحن الشيعة الإمامية، أي أن علم الله سبحانه عين ذاته جل جلاله، وقدرته سبحانه عين ذاته عز وجل. ما معنى ذلك؟ كتوضيح، نحن قدرتنا، غيرنا علمنا، غيرنا. نحن عندما ولدنا لم نكن نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم علمنا، علمنا الله سبحانه وتعالى. لكن علم الله عز وجل ليس كذلك، علمه عين ذاته، نفس ذاته، وليس شيئا زائدا على الذات الواجبة الوجود. ولو كان علمه وقدرته وحياته ووجوده وسمعه وبصره وصفاته الذاتية لو كانت أمورا غير ذاته جل وتقدس أيضا لم يكن واحدا بالذات، ولكان مركبا، وأيضا لتعدد القدماء، لأن المفروض أن علمه سبحانه قديم، يعني لم يكن يوما غير عالم، علمه قديم، قدمه سبحانه، حياته قديمة، وجوده قديم. فإذا كانت الحياة والقدرة والوجود وغيرها من صفات الذات زائدة على الذات لزم تعدد القدماء، وبالتالي يلزم تعدد الآلهة، ويعود الأمر إلى الشرك، نعوذ بالله عز وجل من الشرك. وهذا التوحيد في الصفات قلت مما اختص به شيعة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وعلموه ببركة أئمتهم، لأن لهم أئمة منصوبين من الله عز وجل علموا ذلك، هم عليهم السلام دلونا على الطريق المستقيم والتوحيد الحقيقي. بقي قسمان من التوحيد، أعني التوحيد في الأفعال والتوحيد في العبادة، وهذان القسمان لهما بحث آخر يأتينا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.